تسجيلات دار الحديث بالفيوش تقدم شرح الدعوة وكيد الأعداء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كما هو معلوم عند إخواننا من طلاب العلم، من قدامى طلاب العلم في دار الحديث بدماج، هذه الدار التي أمرها الله سبحانه وتعالى بالسنة، ووفق شيخنا أبا عبد الرحمن مقبلا الوادعي حفظه الله تعالى في بنائها وعمارتها. وكما هو معلوم حصل فيها من الخير العميم وانتشار التوحيد والسنة في تلك البلاد النائية البعيدة التي خيم عليها التشيع، وانتشر فيها أهل البدع والأهواء، فقيض الله عز وجل هذا الإمام الهمام وهذا المصلح الكبير وهو شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله، فبدأ غريبا، وقيض الله سبحانه وتعالى له رجالا يناصرونه ويقفون بجواره، ومضت عليه سنوات في أول الدعوة وهو غريب وحيد في ذلك من المجتمع، حتى كان يحدثنا عن نفسه أنه قد تمر عليه أوقات ويبكي حسرة وحزنا وشعورا بالوحشة حفظه الله ورحمه الله تعالى، أنا ذاك لقلة الناصر والمعين. فعلا أنا دخلت دماج يعني في وقت مبكر، لعل أول دخول لي كان في 89409 من الهجرة، دخلتها لمدة شهر ثم خرجت، ثم حصل الاستقرار بعد ذلك بسنة أو بأشهر. فكانت الدعوة في أولها متواضعة صغيرة. أنا حينما دخلت دار الحديث بدماج كان المسجد صغيرا، كان المسجد الذي يصلي فيه الشيخ ويلقي فيه الدروس، ولعل بعض زملائي لم يدركوا هذا المسجد الصغير، هذا المسجد الصغير وقبله مسجد، أنا ما أدركت المسجد الأول والثاني الذي انتقل منه الشيخ، لكن أدركت المسجد الذي كان في الموضع الذي فيه الدار في آخر أيامها، مسجد صغير في الدور الثاني وتحته مطبخ، لو أقول لكم كم طوله وكم عرضه قد لا يصدق الإنسان كيف أن هذا المسجد أخرج رجالا وأقام بفضل الله عز وجل دعوة عظيمة ملأت الآفاق بصيتها وخيرها، وهو مسجد صغير. كم يا أخواني؟ صغير، تراه من هنا لا هنا هكذا قرابة يعني 7 متر أو 10 متر في 7 متر أو 10 متر في 10 متر، مسجد صغير. وكنا إذا جلسنا بين يدي الشيخ وكنت زائرا كانت الحلقة صغيرة، المسجد صغير وهو غير مكتظ بالطلاب. فيسر الله سبحانه وتعالى بمسجد كبير لأهل السنة مقارنة بالمسجد الأول. تعرفون كم سعة المسجد الثاني الذي يعتبر في ذلك الوقت جامعا كبيرا؟ 20 متر في 20 متر. وكنا إذا اجتمعنا في الحلقة عند الشيخ نلتف حول الكرسي وننظر إلى مؤخر المسجد، بيننا وبين مؤخر المسجد مسافة ما شاء الله. فمما أذكر أن مرة قال الشيخ: الله المستعان، لو أن الحكومة تعيننا وكذا ما وسع هذا المسجد، يعني الطلاب لا ازحموا إلى آخره. والله يا أخواني التفت إلى آخر المسجد أجد بيني وبين آخره مسافة، أقول سبحان الله، سيأتي يوم يزحم هذا المسجد. هو كم؟ 20 في 20. تعرفون المسجد القديم الذي نحن فيه كم في كم؟ 25 في 25 هذا 20 في 20. ويقول الشيخ لو أن وألتفت إلى آخر المسجد أجد بيني وبين مسافة أنا آخر واحد في الحلقة. أقول سبحان الله. كان الشيخ صاحب أمل والحمد لله مضت الدعوة وانطلقت الأمور وجاء الطلاب يسر الله بالجامع الكبير وهو في توسع مستمر وأقبل الله سبحانه وتعالى بقلوب الناس من كل مكان. وكانت دعوة مباركة حقيقة مقارنة بما عليه المراكز اليوم. يعني تجد البركة في ذلكم المركز على يد ذلكم الإمام المبارك والمصلح الكبير شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله. وانطلقت الدعوة وبقي من بقي وانحرف من انحرف وحصلت هزات وقضايا كبار. والدعوة بفضل الله سبحانه وتعالى سائرة وشاقة طريقها أو شاقة طريقها. وبرز من برز من طلاب العلم فخرجوا وفتحوا مراكز وانتشر الخير. وبعد الوحدة اليمنية أقبل أهل الجنوب كانوا تعرفون ما يستطيعون الدخول إلى اليمن الأعلى إلا يعني بحواجز وبطائق وأمور ومعاملات. ثم يعني جاء الأعداد الغفيرة من هذه المحافظات الجنوبية واتصلت الدعوة بعضها ببعض وانتشر الخير وعمت السنة وزاحمت المذاهب والطوائف الأخرى التي كانت منتشرة آنذاك. فكان في اليمن الأعلى التشيع مخيما وكان في اليمن الأسفل التصوف وكانت الحزبية ضاربة أطنابها في ربوع البلاد شرقا وغربا وشمالا وجنوبا لا سيما في الشرق والغرب والجنوب. والحمد لله بدأت الدعوة ضعيفة ثم لا تزال في تقوّن وفي انتشار وأقبل الناس عليها وأحبها الناس وانتشرت في السهول والجبال وبطون الأودية والمدن والبوادي والحواضر. والفضل في هذا لله سبحانه وتعالى فشيء أراده الله عز وجل. من كان يظن يا إخواني قبل ما أطلع إلى اليمن الأعلى كنا ندرس في بعض الحلقات في عدن وتعرفون كان مذهب الإخوان سائدا عند كثير من الشباب وإن لم يصرحوا. فمما أذكر أن قبل طلوعي بأيام حذرني بعض المدرسين لي ولعلهم كانوا من الإخوان المسلمين لكن عندهم دعوة سرية قالوا ستطلع إلى اليمن الأعلى وهناك شيخ متشدد يقال له مقبل فتنبه أنت تدرس في صنعاء هناك مشايخ أفاضل. وما عرفت الشيخ مقبل إلا من كلام هؤلاء المحذرين. وفعلا انشغلت في صنعاء قليلا ثم أحببت الزيارة وذهبت إلى دماج ورأينا وشرح الله الصدر سبحان الله كان العدد يسيرا ومن دخل أعجبه المكان. فالحاصل أن الدعوة انتشرت وحصل الخير الكثير ونافست دعوات الحزبيين وأثبتت وجودها وأقبل الناس عليها بعد أن كانوا ملتفين حول رؤوس الجماعات الحزبية والبدعية. فبفضل الله سبحانه وتعالى فتحت المراكز الكثيرة وتعلم الناس في هذه البلاد اليمنية أقبل على هذه المراكز الآلاف من داخل البلاد ومن خارجها. فلا تسأل عن الخير العميم الذي حصل في هذه المراكز. كم حفظ فيها القرآن من الرجال والنساء والصغار والكبار. كم تعلموا اللغة العربية وعلم الحديث وعلم الفقه والفرائض وسائر الفنون. كنا في أول الدعوة يعني في أول ما جئت كان عدد المدرسين قليلا ولكن ما شاء الله بعد سنوات صار في مادة الفقه الأعداد من المدرسين وفي الحديث
الأعداد من المدرسين والمؤلفين والمحققين، وهكذا في جانب العقيدة، وهكذا في باب الفرائض، وهكذا في اللغة العربية، في علوم الآلة وفي سائر العلوم حصل خير كثير مع قلة الكوادر أنذاك. الشيخ مقبل معه عدد يسير، لكن لو أراد الله عز وجل شيئا وكتب له البركة فإنه إذا بورك فيه ترى القليل كثيرا، وهذا شيء فعلا حصل. والحمد لله صارت هذه المراكز مفخرة لأهل اليمن. إذا تفاخر أناس بما في بلادهم من أشياء تعجب وتفرح، فإن مفخرة أهل اليمن ودعوة أهل السنة والجماعة في هذه المراكز التي يسرها الله تبارك وتعالى. ولا شك أنه يوجد لها مناوئون وظهر لها أعداء حاولوا أن يئدوها في أولها وفي مهدها، فلم يستطيعوا ذلك. انطلقت الدعوة وازدادت انتشارا وقبولا عند الناس مع كثرة الأعداء والمنفرين والكائدين والحاسدين، ولكن شيء أراده الله تبارك وتعالى. ثم بعد وفاة شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله أيضا حصلت من الهزات والزوابع ما حصل مما يعرفه الجميع. ثم في هذه السنوات الأخيرة بعد فتنة الحجوري استقرت الأوضاع بفضل الله تبارك وتعالى، وانتعشت المراكز وعاد الناس إلى الإقبال إليها بعد أن شرقوا وغربوا، منهم من ذهب مع أبي الحسن ومنهم من ذهب مع الحجوري، يعني لا تسأل عن أولئك الذين تقدموا، لكن الكلام على الفتن الأخيرة. في هذه الآونة الأخيرة تجد الدعوة بفضل الله سبحانه وتعالى بعد أن تنحى عنها الحجوري، لأنه دعا إلى المفاصلة. في أول الفتنة كان الآباء والمشايخ يسعون إلى جمع الكلمة ورأب الصدع وتوحيد الصف، وأبى الحجوري عتوا وتكبرا وعنادا وافتخارا وعجبا بنفسه أن يضع يده في يد إخوانه من المشايخ، وسبحان الله فكان كالباحث عن حتفه بظلفه وكان ما كان. فيا إخواني يا إخواني علينا أن نعرف قدر نعمة الله عز وجل علينا بهذه المراكز، صارت محلا يأوي إليها الصالحون الذين يريدون الفرار بدينهم من الفتن والشهوات وأنواع العوائق والصوارف، يأوون إلى هذه المراكز. طالب العلم بفضل الله عز وجل يجد بغيته في هذه المراكز، والراغب في العلم يجد بغيته في هذه المراكز، يعني طالب العلم الذي قد قطع شوطا يريد أن يذاكر معلوماته ويريد أن يستزيد من الخير ويريد أن يثبت ما عنده من خير، فإنه يأوي إليها يتعلم ويعلم، وبعضهم يأتي وهو منتهي يريد أن يعني يبذل من الخير الذي آتاه الله سبحانه وتعالى. وذلكم المتوسط وذلكم المبتدئ، حتى العامي الذي قد لا يكون عنده نشاط في طلب العلم فإنه يجد بغيته بفضل الله سبحانه وتعالى في المراكز، إذ أنها أقل شرا من سائر المجتمع وأكثر خيرا، وهذا لا يختلف فيه اثنان ولا يتنازع أو لا ينتطح فيه عن زان، والفضل في هذا لله تبارك وتعالى. فلا شك يا إخواني أن الشيطان الرجيم حريص على حرمان المجتمع من هذا الخير، فكم حاول المحاولون وسعى الساعون في سبيل إسقاطها وصد الناس عنها بأساليب ماكرة وطرق مختلفة متنوعة، فباءوا بالفشل وافتضحوا وظهر زيفهم وانكشف باطلهم عند كثير من الناس. وهكذا لا نزال إلى هذه الساعة، ولعل هذا يستمر، لأن يعني ما دام الشيطان بين أظهرنا فلا تستبعد أن أهل الشر يستمرون في شرهم، يحرصون على حرمان المسلمين من هذا الخير والأنفس الأمارة بالسوء ودسائس الأعداء. فكنا بالأمس القريب وسمع القاصي والداني كنا نعن ممن يسعى إلى إسقاط علماء اليمن وفقد الناس ثقتهم بهم، ولكن بأسلوب يعني مغلف يقال. وسمع القاصي والداني وانتشر الكلام: يا إخواني، هناك من يسعى في إقصاء العلماء وإسقاطهم، وذلك بالقول بأن علماء اليمن لا يصلحون للفتوى في إيش؟ في النوازل، لا يصلحون للفتوى في النوازل. والله إنهم يقولون هذا مكرا وكيدا بالدعوة، لأن الدعوة حينما تكون منتشرة ظاهرة محبوبة مقبولة لا يستطيع أن يأتي الكائد فيقول مباشرة: اتركوا علماء اليمن، لا ترجعوا إلى علماء اليمن، لا ترجعوا إلى مراكز أهل السنة. يكون مفضوحا، يكون باطلا مفضوحا من أول الأمر، لكن يفكر ويقدر ويمكر ويدبر فيأتي بشيء فيه شيء من الخصوص، يقول: معاذ الله أن نطعن في هؤلاء العلماء، أو معاذ الله أن ألا نجعلهم مرجعية، ولكن نحن نقول هؤلاء لا يصلحون للفتوى في النوازل. يقول هؤلاء المبطلون نحن لا نطعن فيهم، لكن هناك آباء وهؤلاء جربناهم لا يصلحون للفتوى في النوازل. فلما صرخ الناس عليهم وقالوا لهم: يا عباد الله، اتقوا الله، هذا لا يجوز، هذا يؤدي إلى فساد عريض وإلى منكر كبير، وهذا يحتاج إلى مناقشة على بساط العدل والتقوى والإنصاف، وأنتم مبطلون في هذا. فقالوا: لا، معاذ الله أن نطعن، ولا نريد أي شيء، لكن يعني أردنا أن نخبر بهنا بوجود تفاوت. ثم رجع كثير منهم يقول: لا لا، نعم، هناك مرجعية ويصلحون للفتوى في النوازل. ثم تدور الأيام، لأن الحرب ضروس والنية مبيتة والغرض مكشوف، وهو حقيقة محاربة المراكز ومحاربة الدعوة السلفية السنية التي نفع الله عز وجل بها البلاد والعباد، وإن رغمت أنوف، يعترف من يعترف وينكر من ينكر، الدعوة موجودة، الدعوة موجودة وآثارها الطيبة حاصلة. لكن تدور الأيام وتكشر، يكشر بعضهم عن الأنياب ويكشف القناع، لا يعني لم يصر الأمر إلى أن علماء اليمن لا يصلحون للفتوى في النوازل. الآن هناك دندنة جديدة، وهذا من الشر الذي يبتلى به أهل الحق، ولكن الأمر كما قال الله: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الآن الطنطنة الجديدة والدندنة الجديدة أن ليست هناك مرجعية معتبرة أصلا في اليمن. لم يكتفي الحد إلى أنه لا يصلح للفتوى في النوازل، لا، تطور بعضهم إلى إسقاط وجود المرجعية في اليمن. ليست هناك مرجعية لأهل السنة معتبرة معتمدة ممكن الرجوع إليها والاحتكام إليها والاستفادة منها، وهذا والله من البلاء الذي يبتلى به البعض. يا إخواني، العوام والعقلاء والمثقفون والخيرون يتمنون أمنية أن يجدوا السبيل للوصول إلى علماء السنة ليستفيدوا من علمهم وليستنيروا بخبرتهم ويتحاكمون إليهم على الكتاب والسنة. ثم قد تجد من بعض من ينتسب إلى الدعوة، لا، بل من ينتسب إلى طلب العلم، بل من قد يكون رأسا في الطلب، من يرفض التحاكم إلى علماء السنة في اليمن. يا إخواني، هل بقيت مرجعية؟ هذه الدعوة المباركة وهذا فضل الله عز وجل من أقصى المهرة إلى أقصى حرب، فيها من طلاب العلم بدون مبالغة الآلاف، وفيها من حفاظ القرآن، وفيها من الوعاظ، وفيها من الأئمة، وفيها من المدرسين، وفيها من المحبين، وفيها من الواثقين. هذه الدعوة من طرف المهرة إلى طرف حرض ليس لها مرجعية موثوقة، وليس هناك من هو أهل للرجوع إليه وللاستفادة منه. لا شك يا إخواني بدون حاجة إلى تكرار أو تقعيد أن هذه دعوة باطلة. يا أخي الصوفية هؤلاء المخذولون لهم علماء، الحزبيون المخذولون لهم علماء، الشيعة لهم علماء، أهل الباطل لهم مرجعية، أهل السنة الذين بفضل الله سبحانه وتعالى لا يستطيع أن ينكر وجودهم وخيرهم أحد، لا يكون لهم مرجعية في هذه البلاد اليمنية. فاتقوا الله سبحانه وتعالى وتنبهوا لهذه المكائد ولهذه المخططات التي يقصد من ورائها ضرب هذه الدعوة وإبعاد الناس عن هذا الخير الذي وفقهم الله عز وجل إليه. فأنا أدعو نفسي وإخواني حفظهم الله إلى المحافظة على هذا الخير، محافظ عليه بتقوى الله، محافظ على هذا الخير بتقوى الله عز وجل، لا بالخطب الرنانة ولا بالتباكي، وإنما بلزوم تقوى الله عز وجل وشكر الله تبارك وتعالى على نعمته. قال الله لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. يا أخي إذا أنعم الله عز وجل عليك بنعمة أيا كانت هذه النعمة فقمت بشكرها زادك الله منها، وإذا لم تقم بشكرها سلبك الله إياها. فمن لم يشكر ربه عز وجل على نعمة العلم أوشك أن يسلبه إياه. من لم يشكر ربه تبارك وتعالى على نعمة الصحة، على نعمة الغنى، على نعمة الدين، على نعمة السنة، على نعمة الأخوة، أوشك هؤلاء أن تسلب منهم هذه النعمة. فحرام يا أخواني، والله حرام أننا نكيد وأننا نتآمر وأننا نكون كالذين قال الله فيهم يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. انتبه يا أخي، انتبه، اتق الله سبحانه وتعالى وانصح لدينك وانصح لدعوتك وانصح لإخوانك وانصح لعلمائك وكن أداة خير ومفتاحا للخير. الفتن والمشاكل تأتي وتذهب وتروح وتجي وتزيد وتنقص وتظهر وتختفي، لكن الموفق الذي يحمل السلامة والذي يحمل المحبة والذي يحمل النصح لدينه ولدعوته ولإخوانه ولعلمائه ما يخوض في الفتن خوض الهادم الشامت الحريص على هدم هذا الخير، ولكن يسعى في تقريب الأمور وتلافي الفتن وجمع الكلمة وتوحيد الصف وإصلاح الحال. نعم دعوة مباركة وكبيرة لا بد أن يحصل فيها ما يحصل، لكن الموفق من حرص على الحفاظ على هذا الخير. فلهذا أنا أحب من نفسي وإخواني أن نبقى على هذا الذي تعودنا عليه، محبة الدعوة واحترام المشايخ والعلماء، وحث المجتمع على إيش؟ على الارتباط بالعلماء. فالمجتمع يا إخواني إذا لم يرتبط بالعلماء والموجهين والمستبصرين فإنهم سيتصلون بغيرهم، من هنا يأتي الضياع والضلال والانحراف. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إذن المجتمع في خير ما دام فيه العلم ووجد فيه العلماء وارتبط المجتمع بالعلماء. فإذا ذهب العلم وذهب العلماء وانفصل المجتمع عن العلماء كان هذا نذير نذير شر، وكان هذا سببا في حصول الضلال والزيغ والانحراف. فبعضهم يريد أن يفصل المجتمع عن العلماء، ثم أكرر ما ذكرته قبل أشهر ولسان حاله يقول ها أنا ذا، ما هناك مرجعية، ومن كانت عنده مشكلة أو كذا أنا الواسطة بينكم وبين العلماء. وقد يترقى به الحال مع الأيام يصير هو المرجعية، يصير هو المرجعية، وهذا من دلائل وعلامات فساد النية. يا أخي هذا الميدان، هذا الميدان، تعال اثبت وجودك بالعلم والتعليم والدعوة والصبر والنصح والبذل والتضحية والجهاد في سبيل تبليغ هذا الخير. أما هذه المكايدات وهذه الفتن وهذه المشاكل والقلاقل، هذه ما يفعلها إنسان ناصح وإنسان دين. فيا إخواني احرصوا على السكينة والهدوء، احرصوا على ربط المجتمع بالعلم وبأهل العلم، كونوا نصحة لدينكم ولدعوتكم، واحذروا من هذه الدعوات المتكررة وهذه المحاولات الفاشلة التي يقوم بها أناس، فإذا افتضحوا خمدوا وسكنوا وتمسكنوا وظهرت عليهم آثار السكينة والمسكنة. لا يا أخواني، نريد صدقا، نريد أن يكون عملنا أكثر من أقوالنا، نتشدق بالسنة، نتشدق بالعلم، نتشدق بمنهج السلف، نتشدق بأمور، فإذا جاءت القضايا تبين من بكى ممن تباكى. لا يا أخواني، اتقوا الله سبحانه وتعالى. أنا أدعو نفسي وإخواني، إذا قيل للأخ تحاكم إلى علماء السنة، ما يقول لا أنا يعني لا أتحاكم إلى هؤلاء، أنا عندي يعني من أتحاكم إليه. لا يا أخي، بلاد الحرمين فيها علماء، بل وكبار علماء المسلمين في أرض الحرمين، الحق يقال. وبلاد مصر فيها علماء للسنة، وبلاد المغرب العربي فيها علماء للسنة، والبلاد اليمنية فيها علماء للسنة، وبلاد الهند والسند فيها، وهكذا كثير من البلاد الإسلامية، وقد يكون في غير الإسلامية من يوجد فيها علماء. فأنت يا أخي حبب الناس إلى السنة واربطهم بالعلماء، ما يكون الربط بواحد أو اثنين، هذا من الخطأ، لأن هذا الشخص ألا يشمل قول الله كل من عليها فان، كل نفس ذائقة الموت. تربط المسلمين وأهل السنة في المشارق والمغارب بواحد أو اثنين، أكرم بهم وأنعم، لكن هذا ليس من منهج أهل السنة أن يحصر العلم أو أن يجعل الحق في واحد أو اثنين، لا. ولا يعني ذلك يا إخواني، لا يعني ذلك أن العلماء الذين نحيل عليهم أنهم معصومون، لا يا أخي، هؤلاء بشر. العصمة للأنبياء والملائكة، العصمة للأنبياء والملائكة، من لم يكن نبيا من سائر البشر ليس معصوما، يعلم ويجهل ويصيب ويخطئ. هناك علماء، علماء من علماء السنة لهم زلات ولهم أخطاء، لا يعني وجود هذه الزلات والأخطاء أن تنفر عنهم أو أن تحاول أن تفقد الناس ثقتهم بهم، هذا لا يجوز. لو عاملنا كل مخطئ بهذه الطريقة ما بقي أحد، ما بقي أحد، وهذا الذي يريده الشيطان وهذا الذي يريده أعداء الإسلام. فاتقوا الله يا عباد الله، والحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.